أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تقديم النص على الأظهر والظاهر، وتقديم الأظهر على الظاهر. قلنا بأن هذه أيضا من موارد الجمع العرفي، والدليل على تقديم أن هذا من باب القرينية أيضا، وأن العرف الذي اعتمد على الظهور وجعل الظهور هو المدار في الإفادة والاستفادة في المحاورات، نفس هذا العرف إنما جعل الصلاحية للنص للتصرف في دلالة الأظهر والظاهر، كما جعل الصلاحية للأظهر للتصرف في دلالة الظاهر، فحينئذ يتقدم النص على الظاهر والأظهر كما يتقدم الأظهر على الظاهر. لا فرق في ذلك بين أن يكون هذه في كلام واحد أم يكون في كلامين منفصلين. وتقدم أن هناك أيضا اختلاف في المقام، أن هذا هل هو مبني ووجه وتقديم النص على الأظهر والظاهر، أو تقديم الأظهر على الظاهر مما تسالم عليه الكل، لا نزاع في ذلك، إلا أنهم أرادوا تخريج الوجه الفني. وقد ذكرنا أن ما ذكر في تقديم الخاص على العامي قالوا به في المقام، والإشكال نفس الإشكال، ولا حاجة إلى إعادة الكلام. النقطة الثالثة، أن الذي نقول به في تقديم النص على الأظهر والظاهر والأظهر والأظهر على الظاهر، إذا كان الظهور مستندا إلى اللفظ واعتمد عليه العرف، أما إذا حصل للسامع ظهور بعلم وجداني عنده، كما إذا نفذ الاحتمال في إحدى الدلالتين ولم ينفذ وهو موجود في الدليل الآخر والدلالة الأخرى، هذا العلم الوجداني الذي يحصل عنده لانتفاء هذا الاحتمال بسبب من الأسباب الخارجية لا يستند إلى الظهور، فما ذكرناه في تقديم النص على الأخيرين أو تقديم الأظهر على الظاهر، إذا كان الظهور مستنداً إلى اللفظ واعتمد عليه العرف، فما قلناه في وجه التقديم من الظهور أو القرينية أو تعارض المقتضيين وفي التأثير وكونهما وكون التأثير للأقوى، كل ما ذكرناه البارحة إنما يجري فيما إذا كان الظهور مستنداً إلى اللفظ، أما إذا كان مستنداً إلى شيء آخر فإن العرف لا يرى بتقديم النص حينئذ على الظاهر ولا تقديم الأظهر على الظاهر. فما قلناه في وجه تقديم النص على الأظهر والظاهر وتقديم الأظهر على الظاهر هو كله فيما إذا كان الملاك الظهور اللفظي الحاصل للمسامع من حق اللفظ والذي يعتمد عليه العرف والعقلاء، أما إذا كان مستندا إلى شيء آخر من علم وجداني أو غير ذلك فلا اعتبار، وتلك الوجوه التي ذكرناها لا تجري في المقام أبدا. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هل يمكن الرجوع إلى هذا الملاك، أي ملاك تقديم النص على الأظهر والظاهر والأظهر على الظاهر، هل يمكن الرجوع إلى هذا الملاك في موارد الاختلاف والتعارض بين الروايتين أو نصين، إذا كان أحدهما موافقا للعامة والآخر موافق للخاص مخالف لهم، أي تقديم الموافق على المخالف حينئذ وطرح الموافق للعامة، باعتبار أن المتكلم وهو الإمام المعصوم لم يكن في مقام الجدية في الكلام، أي الدلالة الاستعمالية في إرادة الجدية لم تتحقق في الموافق للعامة، هل يمكن إجراء هذا الجمع في هذا باعتبار الأظهرية والظهورية، فإن الكلام الذي يكون في بإعطاء حكم الموافق، لأنه إرادة جدية موجودة فأظهر، والحكم الذي يكون موافقا للعامة ومخالفا للخاصة يكون الإرادة الجدية أضعف حينئذ، حيث لا إرادة جدية فيه فيتقدم هذا. فهل يمكن تحديد هذا الملاك فيما هذا بالنسبة إلى هذا المورد، فيما إذا تعرض روايتان إحداهما موافقة للعامة والأخرى مخالفة لهم؟ هذا هو الذي يكون. يمكن القول بذلك أيضا باعتبار أن الملاك مجار في المقام، الملاك في أن هنا أظهر وظاهر، والمفروض أن الذي يكون مخالفا للعامة إنما يكون هناك فقد للإرادة الجدية، أن الإمام لم يكن في مقام الإرادة الجدية، حيث تعلمون أن التقية شروط الحجية موجودة فيها، إلا أن الإرادة الجدية مفقودة فيها، فحينئذ يكون الخبر المخالف لهذا أظهر من هذا، فيكون هذا ظاهرا وذاك الخبر أظهر، فيتقدم الأظهر على الظاهر. إلا أن هذا الجمع يا صحيح وبحد نفسه، لكن هذا الجمع لا يصار إليه إلا بعد فقد جميع أنحاء موارد الجمع العرفي. إذ ذكرنا أن الجمع العرفي له أنحاء، نحو تقييد يتقدم على الإطلاق، خاص يتقدم على العام، ظهور وظاهر وأظهرية صراحة مستندة إلى اللفظ مجتمعة فيها الإرادة التصورية والإرادة التصديقية، هذا أيضا يتقدم النص على غيره ويتقدم الأظهر على الظاهر. أما في المقام باعتبار أن هذه هي نوعا وعمومية وشمول في المحاورات، أن العام يتخصص، هذا من الأمور الشائعة في المحاورات، المطلق والإطلاق يتقيد، هذا أيضا من الشائعات، الأظهر والظاهر من الشائعات في المحاورات باعتبار شيوع هذه الأنحاء في المحاورات. إنما قالوا بتقديم الخاص على العام، تقديم المقيد على المطلق، تقديم الأظهر على الظاهر. أما إذا فقدت هذه حينئذ نرجع إلى من؟ الجمع العرفي بهذا النحو، أن الخبر الذي يكون موافقا للعامة يطرح باعتبار أنه ظاهر، والخبر المخالف لهم باعتبار أنه أظهر فيتقدم على الخبر الظاهر حينئذ. هذا في طول تلك الأنحاء، لا في عرض تلك الأنحاء، فبشيوع تلك لا تصل النوبة إلى هذا النحو من الجمع، وإن كان هذا الجمع بحد نفسه صحيح لا إشكال فيه، إلا إذا بلغ الشيوع في التقية بحيث أن الإمام ابتلي بظروف خاصة لم يكن يقدر أن يظهر الحق والحقيقة حينئذ، فصار هذا شائعا بلغ من الشيوع بمنزلة العام والخاص والمطلق والمقيد، حينئذ كان صحيحا فناتع، فيكون في عرض ذلك حينئذ، وهو صحيح في بعض الظروف التي طرأت على بعض الأئمة صلوات الله عليهم، ولكنه مختص بتلك الظروف، فيبقى عدم شيوع هذا المورد في جميع الموارد. هذا ما يتعلق كله بالتعارض غير المستقر، الذي قلنا أن التعارض الغير المستقر إنما يكون هناك دليلان يتعارضان، ولكن ما يرتفع بتقديم أحد الدليلين على الآخر، كما بالنسبة إلى الحاكم على المحكوم والوارد على المورود والخاص على العام والمقيد على المطلق والأظهر على الظاهر، كما تقدم بيانه. وبعبارة أخرى، أن التعارض المستقر إن غير المستقر إنما يرتفع بأدنى تأمل وتفكر في الجمع بينهما، وكان هذا الجمع موارده ما تقدم. هذا كله ما يتعلق، وننهي الكلام عن التعارض غير المستقر، لكن ختام فيه أمران. الأمر الأول أنه ذكرنا سابقا في بحث الألفاظ ومباحث الألفاظ وأشرنا إليه في بحث العام والخاص أن تقديم الخاص على العام بلغ من الظهور عندهم، بحيث أنه هذا تابع للظهور أيضا، فإن الظهور كما أنه شائع عند العرف يعتمد على الظهور. العقلاء في محاوراتهم كذلك يعتمدون في تقديم الخاص على العام، ولكون الخاص قرينة على التصرف في العام، حينئذ لا تلاحظ النسبة بين القرينة وذي القرينة، فإن العرف لا يلاحظ النسبة بينهما. ولذا قلنا بأنه أن الخاص يتقدم على العام مطلقا، سواء كان قطعيين أو كان ظنيين في الدلالة والسند أو كان مختلفين فيهما، فالعام قطعي والخاص ظني، يتقدم الخاص على العام ولو كان ظنيا. قطعي في السند أي في الكتاب، ولكن الخاص ظني في السند، يتقدم على ذلك العام، إذ لم يلاحظ العرف أن النسبة بين القرينة وذي القرينة. ما دامت القرينة هي موجبة للتصرف في الدلالة الأخرى أو الدلالة الأخرى، بحيث ينشأ بعد التصرف مفهوما جديدا، هذا لا يلاحظ النسبة بينهما، كما لا يلاحظ النسبة بين دليليهما أيضا. هذا ظاهر وهذا ظاهر، لا يلاحظ دليليهما أيضا، فلا تلاحظ العرف لا يلاحظ النسبة بين الدليلين هذين المتعارضين، هل أن هذا الدليل قطعي، ما هو نسبته إلى نسبة ذلك الدليل، فلا يلاحظ العرف بعد تقديم الخاص على العام، وهذا مسلم لا إشكال فيه. وإنما هناك نزاع عند الأصوليين، وهو نزاع وبحث نظري فقط، وليست له وعليه يترتب عليه ثمرة عملية، إذ الكل مجمعون ومتسالمون على تقديم الخاص على العام من دون ملاحظة النسبة بينهما. لكن وقع بحث نظري في المقام، أن النسبة بين دليل الخاص ودليل العام، هل هي نسبة الحكومة أم أن النسبة بينهما نسبة الورود؟ ذهب المحقق النايني رحمه الله إلى أن النسبة بين دليليهما دليل نسبة الحكومة، بمعنى أن الخاص يرفع حجية العام تعبدا لا وجدانا، بينما ذهب آخرون إلى أن النسبة بينهما نسبة الورود، بمعنى أن دليل الخاص يرفع حجية العام على نحو الوجدان لا على نحو التعبد. فهذا يقول أن الرفع إنما كان موضوع رفع الموضوع تعبدي فيكون من موارد الحكومة، وهذا يقول أن رفع الموضوع إنما كان وجداني فيكون هذا من موارد الورود. نزاع علمي بحت لا يترتب عليه ثمرة. استدل الأول الذي قال بأن النسبة بينهما نسبة الحكومة، قال بأن العام حجيته متقومة بأمرين، الظهور وعدم العلم بالخلاف بإرادة الخلاف. هذان الأمران إذا تحقق في مورد العام يكون العام حجة، الظهور وعدم إرادة العلم بالخلاف، عدم العلم بإرادة الخلاف، هذا ما ذكروه. فإذا قام خاص وحجة مقابل حجة العام، فقد حصل العلم، انتفى الشرط الثاني أو المقوم الثاني، قد حصل العلم بالخلاف حينئذ، وهذا العلم علم تعبدي لا أن يكون العلم علما وجدانيا، فصارت النسبة بينهما نسبة الحاكم والمحكوم، فهناك حكومة بين الدليلين. واستدل القائل بأنه هناك النسبة بينهما نسبة الورود، قال بأن العام حجة العام مشروط بعدم قيام شيء حجة مقابله، فإذا قام حجة آخر وهو الخاص مقابله ارتفع هذه الحجية، موضوع الحجية ترتفع، وهذا الارتفاع وجداني، لا أن يكون هذا الارتفاع تعبديا. هذان هو قولان والمستند لهما. ذكرنا بأنه لا يترتب عليه ثمرة عملية، قلنا بالحكومة، قلنا بالورود، فإن العام متقدم على الخاص متقدم على العام ولا إشكال فيه. إلا أن هذا النزاع بينهم الظاهر أنه نزاع لفظي، إذ إن اللفظ ظاهر، وإنما نعتمد على الظهر على الألفاظ في المحاورات وإيصال المعلومات إلى الآخرين من ناحية الظهور، إن الظهور حجة حينئذ، ظهور هذه الألفاظ، هذا الظهور هو جعلنا أنه في مقام المحاورة في مقام التفهيم والتفهم هو الذي يكون حجة بيننا. لولا الظهور وحجية الظهور لتوقف مقام الفهم والتفهيم، وهناك ظهور ويستند عليه العام، يستند عليه الخاص، ويستند جميع موارد الجمع العرفي وأنحاء الجمع العرفي. هذا الظهور وهذا اللفظ كاشف عن الحجة، والحجة منكشف بواسطة هذا اللفظ، فهو ظاهر حجة وهو كاشف ومنكشف، فعينئذ فالنزاع لفظي، فمن نظر إلى المنكشف جعل النسبة بينهما نسبة الورود، ومن نظر إلى الكاشف باعتبار أن اللفظ ظاهر واللفظ إنما يكون ظاهرا فيما إذا كان هناك ظهور وعدم العلم بإرادة الخبر فصارت النسبة بينهما حكومة، فالنزاع لفظي لا أن يرجع إلى حقيقة الأمر. من نظر إلى الكاشف اعتبر أنه نسبة الحكومة، من نظر إلى المنكشف اعتبره من الموارد الورودية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكرنا في أن الخاص يتقدم على العام مطلقة من دون لحاظ النسبة بين دليليهما، سواء كانا قطعيين أو كانا ظنيين أو كانا بالاختلاف. لكن هناك خلاف بين الأصوليين أنه ما هو الوجه في تقديم الخاص الذي سنده ظني على العام الذي سنده قطعي؟ العام ثبت في الكتاب الكريم، والخاص ثبت بالسنة، والسند هذا ظني وليس قطعيا، فهل يتقدم الخاص والحال هذه أن هذا أضعف من ذاك؟ كيف يتقدم؟ هناك بحث في هذا، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.